بلون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 7، عيس، من 13 إلى 14. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوزوالت وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 7، إشعياء الإصحاحين 13 و14. حسناً، أعتقد أن الوقت قد حان للبدء. أردت أن أقدم إعلانين تجاريين قبل أن نصلي معاً. بالطبع، ليس هناك أي رسوم لهذه المناسبات ولا أحصل على راتب، ولكن هناك بعض النفقات الخاصة بفوز، والأضواء، والتدفئة، والقهوة، وما إلى ذلك. لذا، فقد وضعت سلة هناك على الجانب، وإذا شعرت أنك دفعت دولاراً أو دولارين هناك للمساعدة في تحمل نفقات فوز لهذا الغرض، فسيكون ذلك بمثابة نعمة. والشيء الثاني هو أن فوز بحاجة دائماً إلى متطوعين. أنا واحد وهناك العديد من الأشخاص الآخرين المشاركين، وسيكون من دواعي سروري أن يتطوع الكثيرون. أشياء مثل طي المظاريف ولصقها وأشياء من هذا القبيل. لذا مرة أخرى، إذا اتصلت ببساطة بالرقم من 4222 إلى 858 وعرضت خدماتك، أعلم أن ذلك سيكون نعمة عظيمة جدا. نحن نعمل بطاقم عمل صغير، جيني لوفيل وكاتي ديتل وآرون هيل ورون وأنا في يوم أو نحو ذلك في الأسبوع. ستكون مساعدة كبيرة لأي شخص يمكنه التطوع. حسنا، شكرا. لنصلي معا. أيها الرب يسوع، نشكرك لأنك تطوعت. أشكرك لأنك اخترت عن طيب خاطر وبحرية أن تترك لنا ديار السماء، أن نأتي إلى هنا بلا أبهة، بلا قوة، بلا منصب، لنأخذ المركز الأدنى على الإطلاق حتى نعرف الآب. شكرا لك. ساعدنا يا رب أن نسير على خطاك، أن يكون لكم كما قال أخونا بولس نفس الفكر الذي لكم. ساعدنا يا رب. نحن نعترف أنه من الصعب، نحن غيورون جدا على موقعنا وقوتنا وممتلكاتنا. ارحمنا يا رب. ساعدنا في معرفة أن أي من هذه الأشياء لن يذهب معنا في النهاية، بل ساعدنا يا رب أن نخبر فرح روحك الذي يشبعنا، أن نخبر فرح وضع حياتنا من أجل الآخرين. الحمد لله. ساعدنا ونحن نستكشف كتابك، ساعدنا على فهم ما ستقوله لنا، وساعدنا ليس فقط على فهمه بل أيضا على استيعابه وتطبيقه في حياتنا. في أسمك نصلي، آمين. حسنا، ننتقل الليلة إلى القسم الذي أسميه دروس في الثقة، الفصول من 13 إلى 35. آحاز رسب في الامتحان. فقال له إشعياء: كيف يثبتك الله إن لم تثبت في الإيمان؟ فكيف يثبتك الله إذا لم تكن ثابتا؟ وهكذا رأينا في الإصحاحات 7 إلى 12 كيف أن فشل آحاز في الثقة وما يترتب على ذلك من نتائج أدى إلى مجيء المسيح ابن داود الحقيقي بدلا من ذلك. والآن في هذه الفصول من 13 إلى 35 نحن بالأسلوب القديم لما أطلقوا عليه التعلم المبرمج منذ 30 عاما نعود ونبدأ من جديد. تدرس الدروس من جديد وتستعد لأداء الامتحان مرة ثانية. وفي الإصحاحات من 36 إلى 39 يأخذ حزقيان الامتحان مرة ثانية. يمكن تقسيم الفصول من 13 إلى 35 إلى 3 أقسام، أو في الواقع 4 أقسام. أولاً، من 13 إلى 23، ثم من 24 إلى 27، ومن 28 إلى 33، ثم فصلين ختاميين، 34 و 35. سنعود إلى ذلك بانتظام بينما نمضي قدماً، ولكن ها نحن الليلة مع هذه الافتتاحية سلسلة مما يسمى بالأقوال أو التصريحات أو الرسائل ضد الأمم. الأنبياء الثلاثة الكبار، ماذا فعلت بالممحة؟ أو ها هو على الأرض؟ حسنا، جميع الأنبياء الثلاثة الكبار لديهم هذه الأقسام من التصريحات ضد الأمم. إشعياء عندهم، إرميا عندهم، حزقيال عندهم، وبالمعنى الحقيقي اثنان من الأنبياء الصغار نحوم وعبديا، كل منهم يعتبر حكما ضد الأمة. نحوم حكم على أشور، وعبدي حكم على أدوم. لكن كل واحد من الثلاثة، إشعياء وإرميا وحزقيال، وضعوا تصريحاتهم ضد الأمم في أماكن مختلفة في أسفارهم، لأنهم يحققون هدفا معينا في هذا السفر بالطريقة التي تم وضعها بها. في حزقيال الأقوال ضد الأمم تقع في الوسط: لقد سمعتم أن القدس سوف تسقط. حزقيال في السبي في بابل: لقد ذهب إلى هناك عام 598 ولم تكن القدس قد سقطت بعد، لكنه قال إنها ستسقط، والناس يقولون: لا 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 يمكن أن تسقط القدس. القدس هي غرفة نوم الله، لا يمكن أن يحدث شيء سيء هناك، فيقول: نعم إنه كذلك. وعندما وردت أنباء عن بدء الحصار، أصيب حزقيال بالصمت ولم يعد لديه ما يقوله لمدة عامين ونصف. ويتم جمع الإعلانات ضد الأمم التي قيلت في أوقات مختلفة أثناء خدمته ووضعها هناك. وبعد ذلك في الإصحاح 33 تأتي الكلمة بأن أورشليم سقطت. والآن لدى حزقيال رسالة جديدة: ستتم استعادة القدس، وهو ما يقول الناس إنه لا يمكن أن يحدث أبدا. لا لا لا. مرة أخرى، كثيرا ما أقول للطلاب: هل تعتقدون أن لديكم كنيسة صعبة؟ هل تبشر بالأخبار السيئة؟ أبدا. هل تبشر بالأخبار الجيدة؟ مستحيل. يضع إشعياء أقواله ضد الأمم هنا في بداية هذه الدروس بأمانة: وثق أحاز في آشور ألد أعدائه لحمايته من إسرائيل وسوريا جارتيه اللتين تهاجمانه. ولذلك يقول إشعياء: لا تثقوا بالأمم، كلهم تحت الدينونة، وقد قيل لنا أن العديد منهم سوف يتجهون لعبادة إلهك. لماذا في العالم سوف تثق بهم؟ وهكذا في هذه الإصحاحات 11 نرى هذه التصريحات ضد الأمم. نبدأ بالفصلين اللذين سننظر إليهما الليلة، 13 و14، وهذان يمثلان تحديا. إذا كنت قد قرأت لهم أن تعرف ذلك بالضبط ما يفعله، لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يضع ما يفعله هنا في هذا المكان؟ الكثير من الإجابات المختلفة لهذه الأسئلة، وسوف نستكشفها الليلة. عندما ننظر إلى الآيات من 1 إلى 16، علينا أن نلاحظ مستوى اللغة. ويقال إنه وحي، رسالة، عبئا، حرفيا يعني العبء. وقد وضع الله على النبي شيئا فيما يتعلق بهذه الأمة، وحي بخصوص بابل. الآن كما علقت في الملاحظات، لا تشكل بابل تهديدا لأورشليم ويهوذا في هذه المرحلة. التاريخ على الأرجح، ويمكنك رؤية نوع من الحركة الزمنية في هذه الفصول. الأمر ليس دقيقا، ولكن هناك حركة عامة منذ أن تكلم إشعياء بالرسالة لأول مرة عام 735 حتى سقوط آشور قبل أورشليم عام 701. لذا هناك نوع من الحركة العامة هناك، لكن في هذه المرحلة لا تشكل بابل تهديدا. بابل هي جزء واحد فقط من الإمبراطورية الآشورية، لكن بابل هي المدينة الأكثر ثراء وتطورا والأكثر عالمية في الإمبراطورية، وأعتقد أن هذا مهم لما تفعله هنا. ولكن هناك قضية أخرى: بابل هي العدو النهائي للقدس. تذكر أن أورشليم ستسقط في بابل عام 586، ولكن هناك عامل آخر يحدث هنا، وكانت بابل تبحث دائما عن شركاء للتمرد على آشور. كانت بابل ترى نفسها دائما كما ترى نيويورك نفسها فيما يتعلق بواشنطن العاصمة. حسنا، هؤلاء الأشخاص هناك يديرون الأمر، لكنهم مجموعة من الأغبياء. نحن سكان نيويورك، نحن الأشخاص الماهرون حقا، نحن الذين نعرف حقا كيفية القيام بالأشياء. شعرت بابل بنفس الطريقة تجاه نينوى وآشور، مجموعة من الريف هناك الذين نعم حصلوا على السلطة، لكن من السيء للغاية أنهم لا يعرفون كيفية استخدامها. لذلك تبحث بابل دائما عن شركاء. وهذا ما لفت انتباه حزقيا في النهاية في الإصحاحات 38 و39، إنهم يبحثون دائما عن الأشخاص الذين سينضمون إليهم. لذا يبدو أن هذا هو السبب المحتمل للفتح مع بابل، لكننا سنتحدث أكثر عن هذا مع تقدمنا. أريد أن آخذ الوقت مرة أخرى، لن أطلب رفع الأيدي، ولكن بافتراض أنه لم يقرأ الجميع هذا، أريد أن آخذ الوقت لقراءة أول 16 آية، وأريدك أن ترى ما هي نكهة اللغة. على تلة عارية، ارفع إشارة، أصرخ لهم بصوت عال، ولوح لهم بيدهم ليدخلوا أبواب النبلاء. أنا نفسي أمرت مقدسي ودعوت أقويائي ليصنعوا غضبي ومكبري الكبرياء. صوت ضجيج على الجبال كصوت جمهور كثير، صوت ضجيج ممالك مجتمعة أم. رب الجنود، رب الجنود السماء يحشد جيشا للحرب. يأتون من أرض بعيدة، من أقصى السماء، الرب وأسلحة سخطه ليدمر الأرض كلها. حسنا، لأن يوم الرب قريب كالهلاك من عند القدير، سوف يأتي. ولذلك فإن كل الأيدي سوف تكون ضعيفة، كل قلب بشري سوف يذوب، سوف يفزعون، وسيأخذهم دفع الأوجاع والعذاب. سيكونون باللغة الإنجليزية مثل المرأة في المخاض، سوف ينظرون مذعورين لبعضهم البعض، ستكون وجوههم لهبا. هذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد خطاتها منها، لأن نجوم السماء وجبابرتها لا تعطي نورها، وتكون الشمس مظلمة عند طلوعها، القمر لن ينطفئ ضوءه. سأعاقب العالم على شره والأشرار على اثمهم. سأضع حدا لغطرسة المتغطرسين 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 الذين لا يرحمون. سأجعل الناس أندر من الذهب الخالص والبشرية أكثر من ذهب العرض. لذلك أجعل السماء ترتعد وتتزعزع الأرض من مكانها لسخط رب الجنود. في يوم حمو غضبه وكظبي مطارد أو كشات ليس لها من يجمعها، يرجع كل واحد إلى شعبه، كل واحد سوف يهرب إلى أرضه، كل من يتم العثور عليه سيتم تمريره، ومن انقبض عليه يسقط بالسيف، فيتحطم أطفالهم أمام أعينهم، وتنهب بيوتهم وتغتصب نساؤهم. ما الذي لم يرد في تلك الآيات 16؟ الفرح والسلام، نعم. ميم همم. جغرافيا، ما لم يذكر؟ بابل. لدينا إعلان الافتتاح. هذه رسالة. هذا وحي حكم على بابل. بابل لم تظهر في الآيات 16 الأول. ما هي نكهة اللغة؟ دمار. نعم نعم. هل هي محلية؟ إنها عالمية، نحن نتحدث عن العالم هنا. الله قادم من السماء، سوف يجعل البشرية أندر من ذهب أوفير، سوف ترتعش السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها بسخط رب الجنود. لذا أعتقد أن ما يحدث هنا هو أن إشعياء يقدم هذا القسم بأكمله ببيان دينونة عالمي. العالم كله تحت دينونة الله، يهوه أورشليم هو إله العالم كله. الآن بالنسبة لنا نقول حسنا بالطبع، لا بالطبع في ذلك الوقت. أعني أن هذا جنون، وهذا مثل القول بأن إله مقاطعة جسمون بولاية كنتاكي هو إله العالم كله. لم تكن يهوذا أكبر بكثير من مقاطعة جسمون، لذا هذا بيان مذهل جدا. إلهنا هو إله العالم كله، وسيتعين على العالم كله أن يقف أمام محكمة العدالة. الآن أعتقد أن هذا سيصبح أكثر إثارة للمشاعر في حياة البعض منكم الذين هم في سن المراهقة أو في أواخر سن المراهقة. ما لم يفعل الله شيئا مثيرا في حياتك، فإن المسيحية في الولايات المتحدة ستكون طائفة أقلية. لقد كان من السهل جدا بالنسبة لنا على مدى 200 عام الماضية، حيث أن المسيحية كانت في الأساس دين بلادنا، أن نقول حسنا، نعم، صحيح، نعم، إلهنا هو إله العالم كله، نعم، العالم كله سوف ينحني في حانته، نعم. سيكون من الصعب أن نقول ذلك في موقف حيث نحن أقلية صغيرة، كما هو الحال في إنجلترا اليوم على سبيل المثال. ولكن هذا ما يسمى الإيمان. عندما يكون كل شيء واضحا وتقول حسنا، بالتأكيد ليس هناك الكثير من الإيمان في هذا الأمر. ولكن عندما لا تكون الأمور واضحة جدا وتقول نعم، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. ولذلك يبدأ الله هنا بقوله كيف أقول إن هذه الأمم تحت الدينونة؟ لأن العالم كله تحت الدينونة لهذا السبب. والآن ما هي الخطايا المحددة التي سيأتي الدينونة عليها؟ تم ذكرهم في الآية 11: الكبرياء والغطرس والقسوة. لقد سمعنا ذلك من قبل وسنسمعه مرة أخرى. الآن لماذا هذا الكبرياء والغطرسة والقسوة هو نتيجة للفخر؟ لماذا يتم تمييزهم هنا وفي جميع أنحاء الكتاب؟ إنها الخطيئة الجذرية، وهو القول أنا الله. ولهذا السبب سيذهب بعض من ألطف الناس إلى الجحيم. نفكر في السكارى والمدمنين والقودين والبغايا، سيكونون هناك. حسنا، أخشى أن يفعلوا ذلك، لكنهم سيكونون مجموعة كبيرة من الأشخاص اللطفاء الآخرين الذين يعتبرون الله بالنسبة لهم. ومن خلال الكتاب لديك هذه الصورة عن وجود الله الرب تعالى، والنتيجة الطبيعية هي أنه لا يمكن لجسد بشري أن يقف في حضوره لحسابه الخاص. وهذا يتكرر مرارا وتكرارا، وسنراه مرارا وتكرارا في جميع أنحاء الكتاب. محاولة أن أجعل من نفسي إلها وأن أقول ليس علي أن أنحني لأي شخص هي الخطيئة الأساسية للجميع. سنقول المزيد عن هذا قبل أن ننتهي هذا المساء. نعم، هل هناك فرق بين الكبرياء واحترام الذات؟ إذا كان الأمر كذلك ما؟ حسنا حسنا، يعتقد الكبرياء أننا ننجز كل شيء بأنفسنا. الكبرياء ليس فيه تواضع. إذن كيف يختلف احترام الذات عن ذلك؟ حسنا حسنا، أنا مخلوق على صورة الله، لذلك لدي قيمة ليست القيمة التي خلقتها بنفسي أو صنعتها بنفسي، ولكنها قيمة مشتقة من العلاقة. دعونا نتابع ذلك قليلا. كم أنت يستحق؟ الآن أعرف كيميائيا أن ثروتك تبلغ حوالي 7 دولارات و38 سنتا، لكن كم تبلغ ثروتك؟ موت المسيح. أنت تستحقها، ابن الله. مرة أخرى، إنها ليست أو أنا لست جيدة، لا أستطيع أن أفعل أي شيء، هذا مجرد فخر عكسي هو كل ما هو عليه. ولكن القول أنا أعلم أن لي قيمة في عيني أبي، وأنا أعلم أنه قد خلقني على صورته، وأنا أعلم أني استحق موت ابن الله، يعني أنك تستطيع أن تقف وتعلم أنك إعادة قيمة. ليس عليك طهيه، ليس عليك العمل على ذلك، لكنه شيء مشتق من خارج نفسك. يسعى الكبرياء إلى بناء الذات من داخل الذات. احترام الذات الحقيقي مستمد من العلاقة. جيد جيد، حسنا. والآن في الآية 17 يتغير التركيز. ها أنا أهيج العشب على الذين لا ينظرون إلى الفضة ولا يسرون بالذهب. قسيهم ستذبح الشبان، لن يرحموا ثمرة البطن. لا تشفق عيونهم على البنين، وتكون بابل ومجد الممالك وبهاء وعظمة الكلدانيين كسدوم وعمورة حين هدمهما الله. الآن يبدو كما لو أن التركيز يضيق. نحن نتحدث عن بابل كممثلة لفخر وأبهة ومجد العالم، والآن فإننا نركز بشكل أكثر تحديدا على الأمم. وكما علقت في المذكرة، فإن المروج هم أشخاص من ما يعرف اليوم بإيران. يجري نهر دجلة بشكل أو بآخر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي باتجاه الخليج العربي، وتوازيه سلسلة جبلية شكلت تاريخيا الحدود بين بلاد ما بين النهرين، أرض النهرين والشرق، وهي اليوم الحدود بين العراق وإيران. عاش الميد هنا وتحالفوا مع أنفسهم، بابل هنا بالأسفل. والحقيقة أن بابل تقع على نهر الفرات. بابل هنا وآشور ونينوى وكالح هنا في الأعلى، وتحالف الميدون مع البابليين وأسقطوا معا الإمبراطورية الآشورية في عام 605، ثم بدلوا الخيول وتحالف المروج مع الفرس وأخرجوا معا بابل. لذلك فهو هنا يتحدث عن هذا الوضع بعدما يقرب من 200 سنة في المستقبل من وقته عندما يتم إثارة المروج ضد بابل. الآن يمكنك أن تفهم أن علماء الكتاب المقدس ينكرون أن إشعياء ربما قال هذا. أنت لا تتحدث عما سيحدث بعد 200 عام في المستقبل على وجه التحديد، لا يمكنك. مرة أخرى، إذا كنت لا تزال معي في الربيع فسنستكشف ذلك بعناية شديدة. أتمنى أن تكون بالجوار. لذا نحن نتحدث الآن بشكل أكثر تحديدا عن هؤلاء الأشخاص. انظر الآية 19 مرة أخرى. ما هي المشكلة؟ فخر، روعة، ضبها، مجد. لقد تحدثنا الآن عن المجد من قبل، وسنتحدث عنه كثيرا قبل أن ننتهي من هذا الكتاب. فهل يتذكر أحد ما قلته عن معنى المجد بالعبرية؟ حسنا، جيد جيد جيد. أعطني القليل من المجد، أعطي هذا الرجل نجمة ذهبية. المادة، الوزن، الأهمية، لا يقتصر الأمر على تمرير الحجاب. المثال المفضل لدي هو غروب الشمس. لقد رأينا واحدا رائعا في تلك الليلة، لكنك استدرت بعيدا وتقول مرحبا انظر إلى غروب الشمس، وقد أصبح كل شيء رماديا الآن. ليس هذا ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن المجد في الكتاب المقدس. إنه الشرف والأهمية والقوة والثروة، هذا ما يجعلك شخصا ما. وأظن بالأحرى أن هذا هو سبب اختيار بابل لتكون الأول، وأنها مجد الأمم. وما يقوله الله في الواقع هو في الواقع ما لديهم ليس مجدا حقيقيا، ليس لديهم أهمية أبدية. ما هي الأرض مليئة وفقا للفصل 6؟ مجد الرب. إنه ليس مجد بابل، إنه ليس مجد أوزوالد، إنه ليس مجد المكان الذي تريد التفكير فيه، إنه مجد الرب الذي يملأ الأرض. وهكذا في الواقع يقول الله أن مجد الأمم يساوي صفرا. الآن الآية 19 تتناقض بشكل صارخ مع الآيات 20، 21، و22. هنا مرة أخرى يظهر إشعياء في أفضل حالاته من خلال صور الكلمات. ماذا تظن أنه يفعل هنا؟ لماذا؟ ما هي وجهة نظره؟ ما المغزى من الصورة؟ التناقض بين ما هو كائن وما سيكون. ولماذا تعتقد أنه يستخدم هذه الصور بالذات لتوضيح وجهة نظره؟ كما تعلم، إذا عدت إلى الفصل الثالث وصورة المرأة الجميلة، فستحصل على كتالوج ما ترتديه. الآن، هنا، هذا نوع من المبالغة، أليس كذلك؟ إنه ميت لدرجة أنه لا يوجد مكان لأي سكن بشري. نعم نعم نعم، سأجعل البشرية نادرة مثل ذهب أوفير. نعم نعم. فارغة، مهجورة. وعن أي نوع من الحيوانات نتحدث؟ الزبلون. نحن لا نتحدث عن الأغنام والماعز، أليس كذلك؟ الضباع وابن آوى والمخلوقات العواء. وهناك جدل حول النعام، ولكن ربما هناك نعام هناك. إنها مثل قائمة الجواهر في كثير من الحالات، لا نعرف حقا ما هي الجوهرة التي تم الحديث عنها بالفعل. وإذا كان لديك العديد من الإصدارات المختلفة، فانظر إلى قائمة المجوهرات، وستجد، نعم، سيكون هناك اتفاق على معظمها، ولكن سيكون هناك 5 أو 6 في جميع أنحاء الخريطة، وهي بنفس الطريقة هنا. يمكنك الحصول على البوم، ويمكنك الحصول على النعام، ويمكنك الحصول على العديد من الآخرين فيما يتعلق بالاحتمالات. ولكن هذه هي النقطة. بابل المجيدة. النوافذ مكسورة، والسقف ينهار، والناس الوحيدون الذين يعيشون هناك هم الضباع. رائعا. اللاتينية هي سكسمبر كلاوري، وبالتالي المجد دائما. يسوع، نعم. أنه يضخم اللغة. نعم. مرة أخرى، هذا جزء من هذه الحجة، وهو أن الكلمة المستخدمة يمكن أحيانا ترجمتها بكلمة ستير. كما تعلمون، الستير هو نصف إنسان ونصف عنزة، وهذا جزء من الحجة. نعم، لا نعرف على وجه اليقين ما هو المقصود بالضبط، لكن النية الواضحة واضحة بما فيه الكفاية. سنرى هذا مرة أخرى عندما نصل إلى الفصل 34، حيث نختتم كل هذا. حتى قائمة أطول من الحيوانات التي تسكن القصر المهجور. جعل وجهة نظره. وبالطبع هذا صحيح. ولم نكن نعرف حتى أين تقع بابل حتى أواخر القرن 19. ولأكثر من 1500 عام، ضاعت بالكامل. تخيل الآن، تخيل قول ذلك عن مدينة نيويورك. ولكن هذا ما قاله إشعياء. وهذا ما حدث. ضاع وجهي. أليست نيويورك ضائعة؟ تلعب الكلمات، نعم. ومهلا، إذا حدث ارتفاع في درجة حرارة المناخ وارتفع مستوى سطح البحر 20 قدما، فلن يكون هناك منهات. حسنا، دعنا ننتقل الآن إلى الإصحاح 14، الآيات 1-4. لأن الرب سوف يترأف على يعقوب ويختار إسرائيل مرة أخرى ويقيمهم في أرضهم، وينضم إليهم الغرباء ويلتصقون ببيت يعقوب، فيأخذهم الشعب ويأتون بهم إلى مكانهم، فيرثهم بيت إسرائيل في أرض الرب كعبيد وإماء. سوف يأخذون من أسروهم ويحكمون أولئك الذين يضطهدونهم. الآن، ما الذي تفعله تلك الفقرة هنا؟ يبدو جيدا، نعم. لكن فيما يتعلق باستراتيجية الكتابة، سنعود للحديث عن سقوط الكبرياء هنا بعد قليل. ما سبب إدراج هذه الفقرة في هذه المرحلة، في رأيك؟ نعم نعم. الآن، لماذا يهوذا وإسرائيل؟ لماذا تم إغراءهم بالثقة في الأمم؟ يخاف. فخف. كانوا بحاجة للمساعدة. لقد احتجوا إلى هذه الدول المعادية الأخرى لمساعدتهم ضد الدول المعادية الأخرى. ماذا يقول له؟ صدقني، لا داعي للخوف منهم. الآن، مرة أخرى، هناك جملة نتحدث عنها على الجانب الآخر من المنفى. لاحظ أن إنه لا يقول أنه لن يكون هناك أي منفى. سيكون لديه تعاطف معهم. سيختار إسرائيل مرة أخرى. سيقيمهم في أرضهم. فيأخذهم الناس ويأتون بهم إلى أماكنهم. لذا فإن الأمر يشبه إلى حد ما حديث إشعياء مع أحاز. الملك أحاز، أريدك أن تقابل ابني. ولن يعود إلا بقية هو اسمه. لقد اتخذت قرارا هنا أشعل النار في أمتك. لقد اتخذت قرارا على الطريق. الآن هذا ليس القدر، وسيظل من الممكن تغيير هذا الاتجاه، ولكن ما لم يتغير شيء فهذا هو المكان الذي تتجه إليه. أنت متجه إلى بابل، ولكن عندما ذهبت إلى هناك ماذا يقول الله؟ سأعيدك، الله ليس صحيحا، سيكون لديه الرحمة. نعم، لا أعتقد أن هذا بعيد جدا على الإطلاق. هذا إيسايان، وهذا ما يوضحه هذا الكتاب مرة أخرى، أنك تميل إلى السقوط أمام مجد وعظمة وروعة هذا العالم. لا تحتاج إلى ذلك، لا تحتاج إلى ذلك. الله لك، لا داعي للخوف مما يمكن أن يفعلوه بك. لذا نعم، هنا في المنتصف لديك قوة الأمم على كلا الجانبين ومجد الأمم على كلا الجانبين، وفي الوسط يا رب، الرب سوف يرحم. لا يمكنهم أن يفعلوا لك أي شيء من شأنه أن يبعدك عن رعايته، وفي النهاية سوف يخدمونك. وهذا يعود مرارا وتكرارا في نقاط مختلفة في الكتاب. عندما نصل إلى الفصل 60 سنرى ذلك بألوان حية. حسنا، الآن إذن في منتصف الآية 4. حسنا، حقا، ومرة أخرى الأمر غير واضح نوعا ما هنا من الآية 2 إلى الآية 3، عندما يريحك الرب من آلامك واضطرابك في الخدمة الشقة التي خلقت بها للخدمة، فسوف تتولى هذا رثاء، رثاء على ملك بابل. لذا مرة أخرى نحتاج إلى إبقاء السياق واضحا في أذهاننا هنا. سوف يأتي يوم عندما يكون ملك بابل الجبار سقط، وأنت الذي وضع قدمه عليه، سوف يغني رثاء ساخر. الآن كما أقول في الملاحظات، هذه القصيدة خاصة الأبيات من 24 تتم إضافة 22 و23 نوعا ما إلى النهاية بنفس نكهة المقطع الأخير. هذه قصيدة مطورة بعناية فائقة، وهي على شكل رثاء. لقد تحدثت معك من قبل عن شكل الشعر العبري الذي يتكون منه عادة. تتكرر 3 إيقاعية: أسس الله الأرض، والسماوات نشرها الرب. إذن هذا التطور المترادف، حيث يقول الجزء الثاني نفس الشيء مثل الجزء الأول، ولكن بكلمات مختلفة. الآن الرثاء هو نموذجي، ومرة أخرى يجب أن أقول عادة، لا يمكنك أبدا أن تقول دائما عندما تتحدث عن لغة ما، لكن الرثاء عادة ما يكون 3-2، ويسمى عداد العرج. لا 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 تفعل هذا. ما هو هذا؟ إنها في الشكل. الشكل الشعري نموذجي للرثاء، ثم إن الكثير من اللغة هنا نموذجية للرثاء. آهي كيف؟ آسف، نحن كذلك. الأرض كلها تبكي. إلخ، هذه وهمية مسطحة. آه، كم نحن سعداء بوفاتك. الأرض كلها تغني من الفرح الآن بعد رحيلك. لذلك فهو يقطر السخرية من أقصاه إلى أقصاه. والشيء الثاني الذي أريد أن أقوله هو، يمكنكم أن تطردوني الآن. هذا لا يتعلق بالشيطان. سيقول العديد من التعليقات، أو هذا يتحدث عن سقوط الشيطان. لا، ليس كذلك. جون ميلتون هو أول من قال أن اسم الشيطان هو لوسيفر، وهو مشتق من إشعياء 14. ولا يوجد مكان آخر في الكتاب المقدس يقال فيه أنه لوسيفر. الآن ما لدينا هنا هو سقوط الكبرياء المخلوق، وبقدر ما يكون الشيطان مثالا لذلك. لقد تم تضمينه هنا، لكن الأمر لا يتعلق بالشيطان. الشيطان، قلت مرة أخرى، لقد تم تضمينه. كل فخر مخلوق محكوم عليه بالسقوط. لكن هذا يتحدث عن الكبرياء المخلوقات بجميع أنواعها. الآن أقول هذا بسبب بنية القصيدة، ودعونا ننظر إليها. كيف توقف الظالم؟ ومرة أخرى، هذه هي لغة الرثاء. أو لقد توقف الظالم، استولى الغضب الوقح. لقد كسر الرب عصا الأشرار، قضيب الولاة الضاربين بسخط الشعوب ضربات متواصلة، المتسلطين على الأمم بغضب واضطهاد بلا هوادة. هذا ليس الشيطان، أليس كذلك؟ هذا ملك أرضي. الأرض كلها في رثاء عادي تحزن. الأرض كلها في راحة وهدوء. ينطلقون في الغناء. يبتهج بك السرو وأرز لبنان القائل منذ اضطجعت لم يصعد علينا حطاب. إذن هذا هو المقطع الأول من الأرض. الأرض تفرح لأنك ميت. وعلى وجه الخصوص في الآية الثامنة تفاخر الملوك الآشوريون بكيفية قطعهم للغابات الشاسعة. مرة أخرى بحلول هذا الوقت كانت معظم الغابات قد اختفت من آشور. لقد كانت مليئة بالغابات، ولكننا نحن البشر يصعب علينا التعامل مع الأشجار. ولذلك كان عليهم من أجل قصورهم أن يغزو لبنان. كما تعلمون يوجد في لبنان كلها سلسلتان جبليتان. هناك لبنان من وجهة نظرك، إذا كان ذلك في الشمال فإن البحر الأبيض المتوسط موجود هناك. هناك سلسلة جبال لبنان التي تأتي مباشرة من البحر الأبيض المتوسط. ثم هناك الوادي شديد الانحدار، والذي يسمى باللغة العربية الوادي. بيكا هي الكلمة العربية للوادي، وهذا هو بيكا. ثم لدينا هنا منطقة لبنان المضادة، وهي سلسلة جبال أخرى أكبر. جبل حرمون هو جزء من هذا النطاق. لذلك كان الأمر برمته، كل من تلك السلاسل الجبلية والوادي مليئا بالأشجار. وظل الآشوريون يتفاخرون بالطريقة التي ذهبنا بها إلى هناك، تلك الجبال الشاهقة الكبيرة وتلك الوديان الوعرة، وقطعنا الأشجار. ويقول إشعياء: الأشجار سعيدة جدا لأنك ميت. أنا لست من دعاة حماية البيئة كثيرا، لكني من دعاة حماية البيئة. وعندما يرحل بعضنا تفرح الأرض. والآن نتغير من الأرض. كيف هو شعور الأرض حول وفاتك؟ والآن في الساعة التاسعة صباحا وعشر وأحد عشر سنذهب إلى الجحيم. يتم تحريك الهاوية من الأسفل لاستقبالك عندما تأتي. يسلم عليك الظلال جميعهم الذين كانوا قادة في الأرض. وترفع من كراسيهم جميع ملوك الأمم، فيجيبون كلهم ويقولون لك: أنت أيضا صرتم ضعفاء مثلنا. لقد أصبحت مثلنا. هبط فخرك إلى الهاوية، إلى الجحيم. والصورة هنا في نهاية الآية 11 قوية جدا. وهنا موكب الجنازة. تعزف القيثارات، وفجأة يسحب الكفن إلى الخلف. وماذا لدينا؟ الديدان والديدان. الأرض سعيدة. الجحيم سعيد لأنك ضعيف مثلنا. لقد قتلتنا. لقد أرسلتنا إلى هنا، والآن أتيت للانضمام إلينا. مرحبا. المقطع الثالث ثم يذهب إلى الجنة. إذن من الأرض إلى الجحيم إلى السماء. وهنا تحديدا في الأعوام 12 و13 و14 يستخدم لغة من بعض أساطير العالم القديم. إنه لا يكتب أسطورة، لكنه يستخدم لغة مألوفة لديهم. كيف سقطت من السماء يا نجم النهار يا ابن الفجر؟ كيف قطعت إلى الأرض يا من أضعت الأمم؟ قلت في قلبك: أصعد إلى السماء فوق كواكب الله. سأجعل عرشي في الأعالي. سأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. سأصعد فوق مرتفعات السحاب. سأجعل نفسي مثل العلي. هناك أسطورة كنعانية تقول بأن البعل يجبر على النزول من عرشه. إنه يحارب الموت، وقد هزمه الموت مؤقتا. إذن عرش البعل فارغ. لذلك يقول هذا الإله الآخر: أعتقد أنني سأجلس على عرش البعل. حسناً، مساند الذراعين مرتفعة جداً بالنسبة لمرفقيه، وقدميه لا تستطيع الوصول إلى مسند القدمين. وأخيراً يقول: أعتقد ربما. وينضم إليه بقية الآلهة ويقولون له: أخرج من هناك. لذا فهو يستخدم هذا النوع من اللغة هنا للحديث هنا ليس عن إله بل عن إنسان ملك يقول: سأصبح إلها. مرة أخرى سنتحدث عن هذا، لكن في الاستئناف في الفصل 36 حيث يدعوهم الضابط الآشوري إلى الاستسلام يقول: لقد دمر ملك آشور كل الآلهة الأخرى وسيدمر إلهكم أيضا. رائعا، إنه ليس صراعا بين إله آشور وإله إسرائيل، إنه صراع بين ملك آشور وهذا المسمى بالإله. سيأتي اليوم الذي كيف قطعت إلى الأرض يا من وضعت الأمم. والآن أقول مرة أخرى إن الكتاب المقدس يوحي لنا بأن قصة الشيطان لم يتم تطويرها بشكل جيد في الكتاب المقدس. قالت الكاتبة المسرحية دوروثي سايرس: لا تريد أبدا أن تضع الشيطان في مسرحيتك كشخصية، وينتهي به الأمر باعتباره الشخصية الرئيسية. الكتاب المقدس هو بنفس الطريقة، الكتاب المقدس لن ينكر وجوده. لا سيقول الكتاب المقدس: نعم إنه موجود، وسوف يزودنا بالقليل من المعلومات، لكن هذا لن يرضي فضولنا عنه. الله هو الذي نركز عليه. لا تحاول معرفة تاريخ حياة الشيطان. قلت في قلبك: سأصعد إلى السماء فوق كواكب الله، سأضع عرشي في الأعالي، سأجلس على جبل التجمع، سأجعل نفسي مثل العلي. لكن الآيات 15 إلى 21 تعيدنا إلى الأرض. يتم انزالك للدرع إلى أقصى الحفرة. أولئك الذين يرونك سوف يحدقون بك ويتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزلت الأرض؟ من هز الممالك؟ من جعل العالم كالصحراء وهدم مدنه؟ من الذي لم يسمح لسجنائه بالعودة إلى منازلهم؟ جميع ملوك الأمم يرقدون في المجد، كل واحد في قبره، ولكنك تطرد من قبرك كالغصن المكروه. حرفياً إنه إجهاض. يلبسون القتل المطعونين بالسيف، الهابطين إلى حجارة الجبك جثة مدوسة بالأرجل، لا تنضمون إليهم في الدفن. الأرض، الجحيم، السماء، الأرض. قتل هذا الملك في ساحة المعركة وجسده هناك بين الجثث الأخرى، ولم يدفن حتى بشكل مشرف. أسوأ إذلال ممكن في العالم القديم. هناك بعض التكهنات بأن هذا يشير إلى الإمبراطور الأشوري سرجون الذي قتل في المعركة عام 705. إنه الإمبراطور الأشوري الوحيد الذي نعرفه والذي قتل بالفعل في المعركة. ولذلك هناك من يعتقد أن هذا ربما يكون قد أعطى إشعياء الفكرة هنا، ومن ثم يواصل الحديث عن حقيقة أن هذا الرجل سوف يحرم من النسل، وهو ما حدث مرة أخرى في هذه الحالة، وربما هذا ما يحدث. فيختتم بالذل الأخير: ارفع نفسك. قلت ذلك من قبل، وقال مرة أخرى: تمجد نفسك. والنتيجة الضرورية هي الذل. لا نستطيع أن ننافس الله مهما بذلنا من جهد. رائعا، اعتقدت أنني لن أنهي هذه الليلة أبدا، فعلت. بقية الفصل إذن عبارة عن وحيين إضافيين، أحدهما ضد آشور، حيث يبدو كما لو أننا نعود الآن، كما أقول في ملاحظات الأسبوع المقبل، يعود التركيز إلى الآن. بابل ليست تهديدنا الكبير في هذه اللحظة، آشور هي التهديد الكبير الذي يواجهنا. ماذا عن ذلك؟ ومن ثم من آشور إلى الجيران القريبين فلسطين ومؤاب. وهذا ما سننظر إليه في المرة القادمة. تمام. أسئلة وتعليقات؟ نعم، لقد كنت أفكر في هذا عندما كنت تتحدث عنهم. لقد تم تجريدهم من السلاح وتجريدهم وإفسادهم وجعلهم عبرة علنية منتصرين عليهم بالصليب. ويعلق ستانلي جونز على ذلك: في المرة القادمة التي يبدأ فيها الشيطان بالعبث بعقلك، قل له أن يحني رقبته، ففي خلفها أثر قدم مثقوب مسمار. لا أعرف إذا سمعتم ذلك جميعا أم لا. يقول ستانلي جونز: في المرة القادمة التي يبدأ فيها الشيطان بالعبث بعقلك، أطلب منه أن يحني رأسه، لأن خلف رقبته هناك أثر ندبة مسمار. هذه سخرية جيدة. نعم نعم نعم. تعليقات أو أسئلة أو ملاحظات أخرى؟ لدينا بضع دقائق حتى الآن. نعم 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 نعم. لقد كان على قيد الحياة حتى عام 701 على الأقل، وربما بعد ذلك. إن تواريخ حزقية هي التواريخ الأكثر إشكالية بين جميع الملوك. هناك مشكلة عمرها 12 عاما. تمكن رجل في ستينيات القرن العشرين من تصنيف التسلسل الزمني للملوك العبرانيين بطريقة رائعة. لقد كانت أطروحة دكتوراه كتبها في جامعة شيكاغو، وقد أجاب على كل شيء تقريبا. وهذا يجعل بعض العلماء غاضبين للغاية، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل ذلك لأنه إنجيلي. وجميع التواريخ تعمل، إنهم يعملون على أكمل وجه باستثناء حزقية. ولذا فإننا لا نعرف ما إذا كان قد بدأ الحكم عام 727 ثم مات عام 696، أو ما إذا كان قد بدأ الحكم عام 716 ومات عام 6، أيا كان ذلك، بعد 11 عاما أخرى 685. والآن أقول كل ذلك لن يقول التقليد أن منسي ابن حزقية أمر بإشعيا أن يسقط داخل شجرة مجوفة وتركها هناك ليموت. لذا فإن اللمحة الوحيدة لموت إشعياء بحسب هذا التقليد كانت في زمن منسي. إذن إما بعد 696 أو بعد 685. لم يكن منسي رجلا لطيفا. أسئلة أخرى؟ تعليقات؟ نعم. حسنا، ما نعرفه هو أنها كانت صحراء، لذلك فمن المنطقي أن نقول نعم، في الواقع هذه حيوانات صحراوية. ونعم نعم، لقد رأيت فيلما تم إنتاجه من أجل ذلك. نعم صحيح، كنت صغيرا جدا. لقد رأيت فيلما يفترض أنه يعرض هذه المنطقة. نعم نعم. لذا نعم، هناك كل الأسباب التي تجعلنا نقول أنه قد تم الوفاء به حرفيا. وسط إيران؟ نعم 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 نعم. يحتوي سفر الرؤيا على العديد من الإشارات إلى إشعياء، وأعتقد أن سفر الرؤيا يستخدم بابل مثلما يستخدمها إشعياء، وهذا يمثل غطرسة العالم. الآن مرة أخرى، إذا كانت إملهاي على حق بالفعل وتم إعادة بناء بابل كمركز للقوة العالمية، فلن أسلم تذكرتي. لكنني أعتقد أن بابل تستخدم بشكل تمثيلي هناك تماما كما تستخدم هنا في الجزء الأول من الإصحاح 13، رمز كل الكبرياء والغطرسة البشرية وتدمير كل شيء. جيد، شكرا لك. دعنا نصلي. يا أبانا، ساعدنا ألا نفتخر بتواضعنا. نحن شعب صغير، نحن لسنا هزات أرضية عظيمة، وأحيانا يمكننا أن نشعر بالفخر بذلك. ساعدونا على عدم القيام بذلك، لأن الكبرياء، تلك القدرة على جعل النفسي إلها، يمثل مشكلة بالنسبة لنا نحن صغار بقدر ما يمثل مشكلة بالنسبة لمزي العالم. ساعدنا يا رب. ساعدني يا رب لأعرف مرارا وتكرارا أننا نحن بنعمتك وأنك ترانا لا تقدر بثمن ونستحق كل هذا. ساعدنا على تذكيرنا بمن نحن فيك. في اسمك نصلي. آمين. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة السابعة، إشعياء الإصحاح 13 و14.